السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على متن الآية الرومية، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وقد انتهى بنا المقام أو لا يزال الكلام موصولا على ما يتعلق ب منصوبات الأسماء على مقتضى ما ذكرها ابن آج الروم رحمه الله تعالى. وكان في آخر ما أخذنا هو الكلام على المنادى، وبعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك، وقصدتك ابتغاء معروفك. هذا ما ذكره المصنف اختصارا في باب المفعول لأجله. والمفعول لأجله أيضا يسمى بالمفعول له، ويسمى بالمفعول من أجله. هذه كلها اصطلاحات تدل على معنى واحد، وهذا المبحث من مباحث المنصوبات ومن مباحث منصوبات الأسماء، والمصنف رحمه الله تعالى اختصره كما ترى اقتضاء لهذا الكتاب ومناسبة له. وعرف لنا رحمه الله تعالى المفعول لأجله أو من أجله، فقال: وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. وأنتم تذكرون أننا في أول المنصوبات ذكرنا أن المفاعيل خمسة، ثم المفاعيل خمس مطلق وبه وفيه معه له، انظر إلى المثل: ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا من عتابك لي، كما قال الشبراوي رحمه الله تعالى. فالمفعول لأجله قال فيه المصنف عليه رحمة الله هو الاسم، والإخراج لذكر الاسم ليخرج الفعل والحرف، ليخرج الفعل والحرف، فإن الفعل والحرف لا مدخل لهما في هذا الباب، وهذه ناحية عقلية معروفة، لأن الباب متعلق بالأسماء ومتعلق بالمنصوبات. وقوله المنصوب هذا إخراج للمرفوع والمجرور، فإن هذين النوعين لا يكونان مفعولا لأجله. وقوله رحمه الله تعالى الذي يذكر بيانا، الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، هذا إخراج لسائر المنصوبات سوى المفعول لأجله. وهذا المفعول لأجله يصح جوابا لاستفهام مبدوء بقول لماذا. هذا ضابط تعليمي، يعني عندما أقول لك، عندما أقول حضرت حضرت طلبا للعلم أو إجلالا للعالم، فطلبا وإجلالا هذه المصادر، هذه هي المفعول لأجله. فإذا افترضنا سؤالا يسأل به هذا القائل: لماذا حضرت؟ يقول: طلبا للعلم. كما أن الحال يصح جوابا لكيف، كما أن الظرف يقع موقعه في، كما أن التمييز يحل محله من، وهكذا. هذه أشياء مقربة وتعليمية. والمفعول لأجله مصدر، وإن كان المصنف رحمه الله أطلق في الاسم، إلا أنه من المصادر. المفعول لأجله له صورتان عموما، وسنذكر بعض الأشياء المهمة. له صورتان: يأتي نكرة مجردا من أل أو الإضافة، يعني منكر ولا يأتي معرفا بأل، وهذا لازم، ولا بالإضافة، مثل قولك: ولا تمسكوهن ضرارا، أستغفر الله العظيم. مثل قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فإن ضرارا هنا مفعول لأجله، مفعول لأجله. وقد يأتي هذه الصورة الثانية مضافا كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. أنت إذا نظرت إلى قوله خشية إملاق فإن هذا هو المفعول لأجله، لكن هو هنا مضاف وأضيف إلى إملاق. ومثله قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، فحذر هنا هو المفعول لأجله وهو مضاف وإضافته إلى الموت. والمفعول لأجله الذي يتلخص من كلام المصنف رحمه الله ومن شروطه، من كلام المصنف ومن أمثلته، أنه لابد أن تتوفر فيه شروط. وقلنا بأنه عبر بالاسم مع أنهم لا يريدون إلا المصدر، فإن المفعول لأجله لا يقع إلا مصدرا، لا يقع إلا مصدرا، وأن يكون علة لما قبله، لما قبله كما قلت لك يصبح جوابا لماذا. ومن الشروط أيضا أن يتحد مع عامله في الزمن، يعني أنه يكون مع العامل، مع الفعل العامل فيه في زمن واحد، وكذلك أن يتحد معه في الفاعل، وهذا مستخلص من هذه، من هذه، من هذا التعريف ومن هذه الشروط. فإذا نظرت إلى التعريف استخلصت منه بعضها، وإذا نظرت إلى المثال فإن المصنف رحمه الله تعالى قال نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، فقام هذا فعل ماض مبني على الفتح كما مر معنا مرارا، وزيد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، وإجلالا هذا مفعول من أجله منصوب في أي شيء بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، واللام حرف جر، وعمر مجرور باللام وعلامة جره الكسرة، والجار والمجرور متعلقان بالفعل قام. فهذا لاحظ أن إجلالا مصدر والعامل فيه الفعل، العامل فيه الفعل وهو علة لما قبله، يعني علة للفعل، وهو متحد أيضا من جهة الزمان، وأيضا راجع إلى الفاعل. هذا محصل ما ذكره، محصل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وكذلك المثال الثاني قصدتك ابتغاء معروفك، فقصدتك قصد هذا فعل ماض مبني على السكون باتصاله بضمير الرفع المتحرك ولا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، وابتغاء مفعول له أو مفعول لأجله أو مفعول من أجله منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف ومعروف مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة. فإذا المصنف ذكر الصورتين للمفعول لأجله وذكر الشروط في ضمن هذا المثل الذي ساقه، وهذا من بركة هذه المتون، فإن الشروط والتعاريف، فإن الأمثلة والتعاريف يؤخذ منها، يؤخذ منها الشروط. هذا المفعول لأجله ما صلح، ما صلح جوابا لقولك لماذا. حضرت احتراما لوالدك، هذا مثل ما سبق فعل وفاعل ومفعول لأجله، وجار مجرور متعلق بالفعل، وهذا كثير في كلام العرب
فما صلح بأن يكون جوابا لقولك لماذا؟ لماذا حضرت؟ لماذا تعلمت؟ لماذا قدمت؟ لماذا جلست؟ طيب، فإنه يقع في هذه الحالة يكون مفعولا لأجله. وكذلك يقع جوابا لقولك لما فعلت، لما قدمت، لماذا أو لما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى منصوبا آخر فقال باب المفعول معه، وقال بعد ذلك وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه، لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة، هذا هو المفعول معه. المفعول معه أيضا يكون منصوبا، لكن قبل أن ندخل فيه لا بد أن نتصور أن المفعول معه منه ما يتصور منه وقوع الفعل، ومنه ما لا يتصور وقوع الفعل منه، كما في المثالين، كما في مثالي المصنف. انتبه لهذه فإنها مهمة، لأن ما صلح وقوع الفعل منه ففي إعرابه، في إعرابه وجهان، وما لم يصلح ففي إعرابه وجه واحد. فنرجع إلى كلام المصنف، قال باب المفعول معه، يعني المفعول الذي فعل الفعل معه وهو الاسم. وهذا كما سبق معنا أنه يخرج الفعل ويخرج الحرف، يخرج الفعل ويخرج الحرف، فلا يقعان مفعولا معه. وهذا ظاهر، هذا ظاهر من كلام النحويين رحمهم الله. المنصوب خرج به المجرور و المرفوع الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، يعني أنه يذكر إرادة من المتكلم إلى أن يبين أن هذا الفعل وقع في مصاحبة، في مصاحبة هذا المفعول معه، فهو اسم ومنصوب والواو فيه بمعنى معه، يعني يقع بعد واو، فهذه الواو هي بمعنى مع، ولا بد أن يسبق الواو فعل مشتق من الفعل. والمصنف رحمه الله تعالى قال الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، وهذه البينية أو هذا البيان وهذه المعية لماذا تكون؟ تكون بالواو، وهذه الواو معناها أو ضمنت معنى المعية. قال نحو قولك جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش، هذا المثال ذكره المصنف رحمه الله ليبين هذا المعنى. فقوله جاء هذا فعل ماض مبني على الفتح لا محل من الإعراب، مر معنا مرارا. والأمير فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة، والواو حرف مبني لا محل له من الإعراب، واو المعية. والجيش، الجيش مفعول معه منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال بعض النحويين يصح الرفع في مثل هذا، يصح الرفع في مثل هذا لأن المعية ممكنة من الجيش فيجوز أن ترتفع بارتفاع الأمير، فإذا صح وقوع الفعل منه صح الإعراب على العطف، فتقول جاء الأمير، جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش، فعلى النصب قلنا مفعول معه، وعلى الرفع، على الرفع يكون معطوفا كما مر معنا في باب التوابع. والثاني أن لا يصح منه الفعل، لا يتصور منه الفعل، وقوع الفعل منه من ناحية نحوية، لا نتكلم عن أفعال الرب والبيان والبرهان والمعجزة وما أشبه ذلك، مثل الشجرة التي مشت إلى النبي عليه الصلاة والسلام والحصى الذي سبح بين يديه، هذا شيء آخر، نحن نتكلم عن الصناعة النحوية الآن. ففي المثال الثاني قال واستوى الماء والخشبة، فهذا ليس لك فيه إلا النصب وجوبا، لأن الخشبة، لأن الخشبة لا يتصور منها وقوع هذا الاستواء وهو الارتفاع، ارتفاع الماء. فقولك عندما تقول استوى، هذا مثال، استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، استوى هذا فعل ماض كما هو معروف مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر، والماء استوى الماء، والماء، الماء هذا فاعل مرفوع في الفعل وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والخشبة مفعول، والواو واو المعية مبني لا محل له من الإعراب، والخشبة، والخشبة هذا هو المفعول معه، هذا هو المفعول معه. ومثل المثال المشهور عند النحويين في قولهم ذاكرت والمصباح أو سهرت والقمر وهكذا، هذه تعرب مفعولا معه. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك بقية المنصوبات ليتمم القسمة، قال وأما خبر كان وأخواتها واسم إنا وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع، كذلك التوابع فقد تقدمت هناك. أراد أن يذكرك بما سبق في باب كان وأخواتها لأن اسمها هو المنصوب، وباب إن وأخواتها لأن خبرها هو المنصوب فذكره في باب المرفوعات، وأيضا أراد أن يذكرك بأن التابع للمنصوب منصوب، فالتوكيد تابع للمؤكد في نصبه، والعطف تابع، فالتوكيد تابع للمنصوب في نصبه، والمعطوف تابع للمنصوب في نصبه، والبدل تابع للمنصوب في نصبه، والنعت تابع للمنصوب أيضا في نصبه. وبهذا يكون قد أنهى الكلام على المفعول، على المفاعيل كلها. لعلك تقول، لعلك تقول إن شاء الله، أو يقول نبيه منكم وكلكم إن شاء الله كذلك بارك الله فيكم، هو أنك تذكر أمثلة فيما تقدم من القرآن في باب المفعول معه، عفوا في باب المفاعيل، وما مر معنا من دروس النحو، فلماذا لم تذكر مثالا أو مثالين أو أقل أو أكثر فيما يتعلق بالمفعول معه؟ نقول المانع من ذلك هو اختلاف النحويين في هذا، فإن ابن هشام رحمه الله تعالى يقول بأنه لا يسلم شاهد في القرآن ملزم، هذا معنى كلامه، على أنه، على أنه يكون مفعولا معه، فهو يعارض هذا ويناقش فيه، والنحويون يذكرون مثالين اثنين. أما الأول فقوله تعالى في سورة يونس: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فقالوا إن قوله شركاءكم هذا مفعول معه، كقول القائل أجمعت أمري وجمعت شركائي. وقالوا بأن العطف هنا لا يمكن. والمثال الثاني في قوله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير، فقالوا الطير هنا يعرب مفعولا به، مفعولا معه. فالمسألة فيها على كل حال تردد، وقد توسع المعربون للقرآن في هذا الباب في الكلام على هذه الآيات. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب المخفوضات، يعني مخفوضات الأسماء، وهو الباب الأخير من هذا الكتاب ومن كتب النحو. وقد قال بعض النحويين إن سبب بعض الشراح الذين يتطلبون العلل، إن سبب ختم النحويين لكتب النحو بالمخفوضات أن طالب النحو وطالب العربية يحصل عنده بأو ونوع ترفع في نفسه، فيذكر بأنه ينبغي له أن يخفض نفسه وأن لا يلتفت إليها، وأنه كلما خفضها رفعه الله بها. قال رحمه الله: باب المخفوضات من الأسماء. والمخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. وتذكرون إن شاء الله تعالى أننا في باب العامل في تعريف الإعراب ذكرنا بأن العامل ينقسم إلى قسمين: عامل لفظي وعامل معنوي. وهذا الباب من أكثر الأبواب التي يجتمع فيه أو يحصل الخلاف فيه في هذين النوعين. ولهذا بعض النحويين يرى أن الخفض له يعني نجمع العبارة يرى بعض النحويين أن المخفوضات قسمان، أن المخفوضات قسمان، ما هما؟ مخفوض بالحرف ومخفوض بالمضاف. وتقدم معنا الكلام على الخفض والجر واصطلاح الكوفيين واصطلاح البصريين. المصنف رحمه الله يقول: ثلاثة أنواع، يعني أنه لا رابع لها، لكن قد يحذف بعضهم قسما وهو التبعية. فقالوا، قال رحمه الله: مخفوض بالحرف، والباء هنا سببية أي بسبب الحرف، وحروف الجر أوصلها ابن مالك إلى 20 في ألفيته، وبعضهم زاد لولا في باب الضمائر باب الضمير على خلاف بينهم. وحروف الجر ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في أول الكتاب وكررها هنا مع الزيادة كما سيأتي. النوع الثاني ما يقع بالإضافة على حد تعبير المصنف، وهذه مسألة خلافية تذكرنا بالعامل هل هو لفظي أو معنوي، أو تذكرنا بتقسيم العامل إلى لفظي ومعنوي. فمن قال بأن الجر بالإضافة كان العامل عنده معنويا، ومن قال بأن الجر وقع بالمضاف كان العامل عنده لفظيا. والمسألة سهلة، لكن المرجح هو أن العامل فيه هو المضاف لا الإضافة، هذا أقوى. فمثلا في قولك: كتاب زيد، هنا كتاب زيد زيد المجرور بما الجر؟ هل هو بزيد الذي هو المضاف أو بالإضافة الواقعة بين زيد والكتاب؟ هذه هي صورة الخلاف. فالمصنف رحمه الله تسمح بهذا الأمر. قال وتابع المخفوض. التابع كما مر معنا تابع تابع وهو من التوابع. التبعية مثل قولك مثل قولك مثلا مررت بزيد العالمي. فالعالم هنا نعت. نعت لماذا؟ لزيد. طيب مخفوض والخافض فيه قالوا هو التبعية. هذا قول. والقول الثاني أن الخفض وقع بأي شيء؟ بالحرف نفسه العامل في زيد. العامل في زيد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حروف الخفض ولن نطيل عندها إن شاء الله تعالى. من أجل الأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ ما بقي فنأخذ نأخذ الحروف. قال فأما حروف فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن، يعني كل اسم يخفض بمن. ومن هذا حرف جر، وتعرفون أنه بالكسر وأن الفتحة فيه يكون اسما من. ومن هذه اعتنى النحويون ببيان معناها، لكن أريد أن أعطيكم قاعدة في هذا الباب، وهي مسألة خلافية بين البصريين. لا إله إلا الله، نسأل الله أن يصلح بلاد المسلمين. بين البصريين والكوفيين. بين البصريين والكوفيين. كوفيين. فالكوفيون يقولون بوقوع التناوب بين الحروف، فيجعلون للحرف معنى أصليا، وما وراءه يكون من التناوب. والبصريون يقولون لا، ما عندنا شيء من هذا. عندنا التضمين، يعني أننا نضمن الحرف معنى في الفعل يدل عليه السياق. فعلى كل حال، لو قلنا بهذا أو بهذا، فإن مبحث معاني الحروف مع أهميته خصوصا بالنسبة لطالب علم الشريعة وعلى الأخص لطالب علم التفسير من أهم مهمات العلوم. قد اعتنى به العلماء، ومن أحسن الكتب فيه كتاب الرماني أو كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب للعلامة ابن هشام. فالنحويون جرت عادتهم أنهم يذكرون الحرف وما معناه وما يدخل فيه من المعاني، وهذه ناحية بلاغية لا تأثير لها في الجانب النحوي. يعني النحوي إذا أراد أن يعرف ما يلتفت إلى هذا المعنى إلا إذا أراد بيان الحقيقة منه. قال ما يخفض بمن، هذا هو الحرف الأول. ومن هذه في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من محمد عبد الله ورسوله، وقد تقع مع الضمير في قوله تعالى منك ومن نوح. فالكاف هذا ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بمن. ونوح هذا مجرور أيضا بمن، فتقع مع الضمائر مع الاسم الظاهر. وكذلك إلى، كما في قوله تعالى إلى الله مرجعكم، ومع الضمير كما في قوله تعالى إليه مرجعكم، وعن كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين، وكما في قوله تعالى رضي الله عنهم، وعلى كما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وكما في قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه، وكما في قوله إلى آخره من هذه الأسماء. وكذلك في ذلك الكتاب لا ريب فيه، وفي أنفسكم فلا تبصرون، ورب والتي من معانيها التقليل، و قد ينوب عنها الواو ومشيد دارا يوما ليسكنها سكن القبور وداره لم تسكني كما قال مسعر بن كدام رحمه الله وكما في البيت المشهور بيت امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله منها أيضا الباء الباء أيضا كما في قوله تعالى يؤمن بالله وكلماته وكما في قول يعني إذا قلت مثلا أكلت من الطعام أو أكلت منه ما شابه ذلك والكاف أيضا في قوله تعالى كالدهان وردة كالدهان واللام في قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض وأيضا واو القسم كما في قوله تعالى والعصر وباء القسم كما في قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم وتاء القسم وهي تجر الظاهر فقط كما في قوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم وواو رب وهذا مر معنا كما في قوله امرئ القيس وليل وكذلك مذ ومنذ وهذان يجران الأسماء الظاهرة الدالة على الزمان كما تقول ما قابلته مذ يومين ما رأيته منذ يومين وهكذا في ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. يبقى لنا المضاف والمضاف إليه ولعلنا إن شاء الله بهذا القدر نكتفي المضاف والإضافة والتبعية بهذا القدر نكتفي وأستسمحكم عذرا أيضا على الإجابة على الأسئلة والله يوفقنا وإياكم ويسددنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.